نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسعد بالإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بك معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
أحسن الله إليك، نستهل هذه الحلقة بسؤال بعث به أحد الإخوة، يقول: إذا كنت قادرا على الزواج ولكن لا أريد بسبب صعوبة تربية الأبناء واختلاطهم مع شباب وناس يغلب على ظني أنهم سيغيرون أفكارهم ويزيدونهم انحرافا، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إن العزوف عن الزواج خلاف الفطرة وخلاف سنة الأنبياء والمرسلين، وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في الترغيب في الزواج لما فيه من المصالح العظيمة والفوائد العديدة، كتحصين الفرج وغض البصر والتعاون على الحياة والإنفاق وحصول الذرية التي تعبد الله وحده لا شريك له، وتعمر الأرض بما أباح الله، والتعبد لله بتربية الأولاد وتعليمهم ما ينفعهم، وأيضا انتفاع الآباء والأمهات بأولادهم في الدنيا ومصالحها، وفي الآخرة بما يحصل منهم من دعاء واستغفار وصدقات وغير ذلك من المصالح التي لا تحصر. وأما ترك الزواج بسبب صعوبة التربية ونحو ذلك، فهذا لا يسوق ترك الزواج، لأن الإنسان يجب عليه أن يبذل ما يستطيع من جهد في التربية والتعليم والرعاية، فإن حصل شيء على خلاف ما يريد فلا إثم عليه ولا حرج ما دام أنه جد واجتهد، فالتوفيق والهداية بيد الله وليست بيد البشر. فعلى المرء أن يتبع الشريعة في الزواج ويأخذ بالأسباب ويحسن الظن بالله ويكثر من الدعاء بصلاح الزوجة والذرية. أيها الإخوة المستمعون، إن كثيرا من هذه الأفكار التي تعشعش في رؤوس الشباب والشابات هي مما أوجد عنوسة كبيرة وكثيرة في المجتمعات الإسلامية بسبب إحجام الشاب عن الزواج لما مثل هذه الأشياء التي يتعلل بها، وكذلك إحجام البنات عن الزواج بمثل ما يتعلل به من مواصلة الزواج مواصلة الدراسة وغير ذلك، وأيضا ما يعترض ذلك من النفقات الباهظة في المهور وتكلفة الزواج، إلى أن يصل الأمر إلى شيء لا يرضى عنه عاقل. فالواجب أن تتضافر الأسباب وأن تتضافر التداعي، وأن يتضافر الشباب والشابات وأولياء الأمور على تيسير مثل هذا، فإن هذا إحياء لسنة الأنبياء والمرسلين كما جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ويبدو لي والله أعلم أن الاعتذار بهذا أو بغيره لا يبرر أو ليس مبرر عند الله سبحانه وتعالى في ترك سنته بغير سبب ظاهر، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ، هذه الأخت السائلة تقول: والدتي يا شيخ مصابة بمرض السرطان شفاها الله، وعندها ألم في الأرجل ولا تستطيع الوقوف طويلا ولا السجود على الأرض، هل يجوز لها السجود على طاولة كرسي الصلاة، أي وضع الجبين على طاولة الكرسي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أختي السائلة: نسأل الله سبحانه وتعالى لأمك الشفاء العاجل مع الأجر الكبير على ما أصابها من المرض، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي على ذلك الشيء الكثير. ثم نقول في هذه المسألة: قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. فالمصلي يصلي على حسب استطاعته وقدرته والحمد لله، وإذا لم يستطع الركوع أو السجود فإنه يوم إيماء، يعني يخفض رأسه قليلا للركوع ويخفض أكثر منه للسجود، هذا هو المشروع المصلي. ولا يشرع له أن يضع وسادة أو طاولة أمامه ليسجد عليها، بل يكفي الإيماء. ولا يشرع له أن يضع وسادة أو طاولة أمامه ليسجد عليها، بل يكفي الإيماء، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المريض صلى، قال لمريض صلى على وسادة، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي وغيره، وروي مرفوعا وموقوفا، وصحح الحافظ أبو حاتم وقفه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: فضيلة الشيخ، كم عدد ركعات الوتر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب يا أخي السائل: صلاة الوتر سنة مؤكدة، أقلها ركعة واحدة بعد سنة العشاء، ولكن الأفضل أن تكون مسبوقة بالشفع، وأكثر الوتر 11 ركعة أو 13 ركعة، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، ووقتها يمتد إلى الفجر، والأفضل في آخر الليل لمن وثق باستيقاظه، لما روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس يدعو يسمونها بالعتمة، إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وفي حديث آخر عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وفي حديث آخر عن أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر 13 ركعة، أخرجه الحاكم في مستدركه، وقال إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى. والخلاصة أن وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، كما حكت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، ولا مانع من الزيادة على ذلك لمن رغب من المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، وفي هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين ولم يحدد، ففي ذلك ساعة وفي ذلك فسحة للإنسان المسلم لأن يزيد على ما حكته عائشة رضي الله عنها. والصلاة أيها المستمعون الكرام فيها خير كثير وفيها أجر عظيم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وفي هذا الزمان قد استهان بها كثير من المسلمين في أقطار العالم الإسلامي، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم إلى القيام بهذه الصلاة في أوقاتها، وكذلك أن نزيد من الصلوات في النافلة كالوتر وغيره، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية عبر نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. يجيب عن أسئلتكم في هذه الحلقة مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هنا سؤال معالي الشيخ من أحد الإخوة المستمعين، يقول: يكثر عندنا تسمية الأبناء باسم عدوان أو عدوان، فما رأيكم في تسمية الابن بهذا الاسم؟ أفتونا مأجورين.
الجواب يا أخي السائل: الأصل أن الأب عليه أن يختار اسما حسنا لأولاده بنين أو بنات، ومن حيث الشرع واللغة والعرف أيضا، وكذلك يخلو من الأسماء المكروهة والممنوعة في الإسلام، ويلاحظ أن الاسم يؤثر في أخلاق الولد ومعاملته، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الأسماء، وكذلك غير أسماء بعض الصحابة أيضا لاشتمالها على معان غير لائقة. ففي صحيح مسلم أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. وفي صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: حزن. فقال: أنت سهل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان، وجود إسناده النووي. وهذا الاسم عدوان أرى أنه غير حسن، والأولى ترك التسمية به، لأنه يفهم على معنى عداء والعداوة، والأسماء الحسنة والجميلة كثيرة ولله الحمد والمنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أحد الأخوة المستمعين، يقول: ما الفرق بين الصلاة بضم اليدين على الصدر وبين إسدالها وإرسالها؟
الجواب: وضع اليد اليمنى وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة الأصل فيه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، رواه مسلم. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها وضع اليمنى على اليسرى، رواه الإمام أحمد. قال السيوطي في تنوير الحوالق عند شرح حديث الموطأ: روى الطبراني في الكبير بسند صحيح عن ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وروى الطبراني عن أبي الدرداء رفعه قال: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على الشمال في الصلاة. وروى ابن عبد البر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وروى سعيد بن منصور عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثلاث من النبوة، فذكرت مثل حديث أبي هريرة. وروى الطبراني عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث يحبها الله عز وجل، تعجيل الإفطار وتأخير السحور وضرب اليدين إحداهما بالأخرى في الصلاة، ينمي ذلك أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء ومنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. رواه ابن حبان. قال الهيثمي في المجمع. رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. قد أوردنا هذه الأدلة وهذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي تدل دلالة واضحة على عدم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، يعني عدم الوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مخالفة صريحة لصحيح السنة وصريحها، والواجب أن يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. هذه الأخت السائلة تقول: هل يجوز للمرأة الخروج إلى السوق من غير إذن زوجها؟
الجواب: لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، لأن ذلك من حقوقه عليها، إلا إذا كان هناك مسوق شرعي يضطرها للخروج لقضاء حاجات لا بد منها، ولم يكن هناك من يقضيها غيرها. ومتى خرجت فلا بد أن تكون في غاية الاحتشام والتستر وتغطية جميع بدنها، ولا يجوز لمن دخلت الأسواق أن تبدي شيئا من جسدها أمام الرجال، ولا تدخل الأسواق وهي متطيبة بطيب له رائحة ظاهرة، وعليها أن تبتعد عن أماكن الفتنة، فإن ذلك خير لها في دينها ودنياها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700، هذا الهاتف خاص بالرسائل النصية القصيرة. هذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. نلقاكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.